محمد وعلى آله. انتهى حديثنا الى الدليل الاول على الجواز، وهو التمسك بفكرة العبادات المكروهة في مقام الجواز. قسمناها العبادات المكروهة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عبادة المكروهة التي ليس لها بدل، صوم عاشوراء وعشر. وماذا كان الجواب؟ حصيلة الجواب، حصيلة الجواب هذا انه حينما نقول صوم يوم عاشوراء مكروه، ليس المقصود الكراهة بالمعنى المصطلح المعروف، يعني مبغوضية الفعل بدرجة ضعيفة او وجود مفسدة في الفعل بدرجة ضعيفة، وانما المقصود على معنى جديد اذا ما سامع به الان اسمها معنى جديد، هو انه هذا مكروه بمعنى ان تركه ارجح من فعله، لكن فعله محبوب، لكن تركه اشد محبوبيته. اذا الكراهه بهالشكل فسرناها، اذا اشكال ما موجود ان شاء الله تعالى. زين، هذا كله بيناه فيما سبق، محاضرتنا الجديده من الان. واما القسم الثاني وهو ان نفترض ان العباده المكروهه لها بدل، مثالها ماذا؟ الصلاه في الحمام لها بدل، وذلك ان يخرج الشخص ويصلي في البيت او في المسجد. هنا أجاب قدس سره بجوابه. الجواب الأول نفس الجواب المتقدم، يعني بأن يقال كراهة الصلاة في الحمام ليست بمعنى وجود مبغوضية ومفسدة في فعل الصلاة، وإنما معنى كونها مكروهة. هو أن تركها أرجح من فعلها، باعتبار ان مصلحة الترك اقوى من مصلحة الفعل. هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني أن نقول إن النهي عن الصلاة في الحمام هو نهي إرشادي، أي إرشاد إلى أن هذا الفرد مشتمل على خصوصية غير مناسبة، والأجدر بك أن تنتخب أيها المؤمن الخصوصية المناسبة، وهي أن تكون صلاتك في المسجد. فإن حيثية المسجدية حيثية ملائمة مع الصلاة، بخلاف حيثية الحمامية. فإن الأشخاص فيه عادة عراة، أو فيه صد الماء وتشويش، ومثل ذلك لا يتناسب مع الصلاة. وإن كان أصل الكون في الحمام ليس مبغوضا شرعا عليكم السلام ورحمة الله، بل لعله محبوب لكونه يوجب نظافة الإنسان، لكن نفس حيثية الحمامية بهذه الخصوصيات، يعني خصوصية وجود العراة وصب الماء والتشويش وغير ذلك، هذه لا تتلائم، هذه الخصوصيات والصفات لا تتلائم مع حيثية الصلاة. فالنهي يرشدك إلى انتخاب الفرد الأرقى، والأكثر ثوابًا، فإننا نعرف أن الصلاة إذا أخذناها في البيت، لاحظناها في البيت، أي من دون مزية موجبة لنقصانها، أو من دون مزية موجبة علما الرجحان، إذا كان لها ثواب بدرجة معينة كعشرة مثلا، ففي الحمام سوف يكون الثواب أقل من الحد المتوسط، وفي المسجد يكون أعلى. فالنهي يريد أن يرشدك إلى الأكثر ثوابًا، إذن نحمل النهي على الإرشاد إلى الأكثر ثوابًا، وهذا هو مقصود. من فسر الكراهة في العبادة بقلة الثواب، إنه يقصد هذا المعنى. ثم قال: ولا يشكلن مشكل، إنه إذا فسرنا الكراهة بقلة الثواب فالصلاة في البيت سوف تكون مكروهة لأنها أقل ثوابا من المسجد، من الصلاة في المسجد. ويمكن أن نقول: هي مستحبة، تصير مستحبة لأنها أكثر من الثواب من الصلاة في الحمام، فيلزم إشكالان احدهما ان الصلاة في البيت تصير مستحبة لانها اكثر ثوابا من الصلاة في الحمام. الاشكال الثاني شنو؟ تصير مكروهة لانها اقل ثوابا من الصلاة في المسجد. يقول قدس سره في مقام الجواب: ليس المقصود من القلة والكثرة، القلة والكثرة بأي شكل اتفق، وإنما المقصود بلحاظ الحد المتوسط الذي لا يشتمل على مزية كمزية المسجد ولا على منقصة كمنقصة الحمامين. المدار على القلة والكثرة بلحاظ الحد المتوسط. هل معنى لإشكالك هذا؟ إذا زين هذا هم ما خلصنا بعد شنو أكو؟ ما يحكي نمو واقعا هو يحكي. أنا قاعد أشعر على أنه شنو هو قاعد أحكي، لأن ما يستحق المطلب يعني هاد تطويل وهالحكي الزين. إن شاء الله اختصر كلياته أشوف شلون. ثم يقول قدس سره: وبهذا يتضح أن النهي في هذا القسم الثاني أي الذي له بدل يتعين حمل على الإرشاد ولا مجال بعد لكونه مولويا. انتهى. اقول لابد مقصود قدس سره يتعين ان يكون للارشاد، يعني على هذا الجواب الثاني، يعني هذا الجواب الثاني هو هذا معنى أنه نقول معنى كراءة العبادة هو الإرشاد والتنبيه على اختيار الفرد عن هذا الفرد أقل ثوابا يشتمل على منقصة، فأرشدك إلى أن هذا فيه منقصة فانتخب الذي فيه نزية ورشحة. قبل النهي على هذا الجواب الثاني يتعين أن كل الإرشاد صح 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 ما له معنى شنو المولوي، لكن على الجواب الأول ما هو قال جوابي. الجواب الأول شنو هو؟ عن هذا نفس الجواب الذي سبناه في القسم السابق نجينا نطبقه هنا، وهو أن نقول بأن المولى ينهى عن الفعل لا لمفسدة في الفعل بل لمصلحة حسنا في الترك، وبناء على هذا يمكن انه مولوي يصير. هو صرح في المحاضرة السابقة هو قال. فاذا على هذا الاساس لابد مقصود قدس سره من انه لا يمكن حمل النهي الا على الاسر، يعني على الجواب الثاني، والا فعلى الجواب الاول يمكن حمل عليه من على المولوية كما هو واضح. انتهى. على خصلك المحاضرة من جديد حتى اطبق عبارة هذا التطويل كله من احتاجه؟ كان بإمكانه قدس سره تجاوب يقول: وأما القسم الثاني فيمكن الجواب بشكلين بجوابين. الأول نفس ما تقدم، هذا ماشي نفس ما تقدم في القسم السابق. الثاني جواب الثاني أن يكون النهي إرشاديا، إرشاد إلى أن هذا الفرد يستمع على منقصة، وتواضع قال فعليك بانتقاد الفرد الذي فيه. خلص صحيح. خلص يا مولانا بعد هالتطويل وروحة منا وجاية منا ما يستحق المطلب. فلي مولانا نطبق العبارة. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن يكون إرشاد علما إلى أن هذا الفرد يشتمل على من قصى فالتقل شنو الفرد الذي وهو في المنزل الذي فيه مطاعته. أما الجواب الثاني الذي إهناك الذي كان الجواب الذي إهناك كان في القسم الأول، لأن نحمل هذا النهي على الإرشاد. إرشاد يمكن أن يكون هذا النهي إرشاد، بس إرشاد علما إلى أرجحية ماذا؟ الترشي من الروح نفس الروح، لكنه مو مسألة فردية هنا، فردية فرد وهو شنو صحيح. لذلك يقول وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق الناعل بالناع، يعني نقول أن عن صلاة الحمام لم ينشأ عن عزازة ومنقصة في نفس الفعل ومبغضية في نفس الفعل، بل لمصلحة أشد في من في الترتيب. كما يمكن أن يكون هذا النهي لسبب لا لأجل وجود منقصة ودبول وجب على اي حال، فارشاد الى هذا ان هذا الفرد منقص. وربما يحصل يقول وبعض المرات لا، المزيه هاي المزيه الحماميه توجب منقصه، بعض مرات المزيه توجب بعض مرات الخصوصيه توجب مزيه، الخصوصيه توجب مثل خصوصيه المسجديه. وربما يحصل لها يعني للصلاه للطبيعه لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملائمة معها، يعني هاي تلائمها معها هواية ملائمة، يحصل مزية فيها، يحصل مزية وثواب وإيه كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة. وذلك لأن الطبيعة المأمور بها الآن يريد يبين ترى الزيادة والنقصان بلحاظ الحد المتوسط، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت الطبيعة المأمور بها في حد نفسها هي الصلاة المأمور بها إذا كانت مع تشخص متوسط لا يكون له شدة ملائمة ولا عدم الملائمة لها، إذا كانت طبيعة لأن الطبيعة المأمور بها إذا كانت مع تشخص إذا كان لها مقدار من المصلحة، لها مقدار من المصلحة والمزية مثل حسرة الصلاة الذات راح تزداد تلك المزية فيما إذا كان تشخصها بما له شدة الملائمة، إذا بالمسجد راح تصير وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة، ولذلك ينقص ثوابها تارة إذا كانت الخصوصية شدة ملائمة وشنو ينقص إذا كان قليلة الملائمة ويزيد إذا كان لا شديدة الملائمة. فإحنا نريد نقول النهي يكون لأجل ماذا؟ يكون النهي فيه في هذا القسم لحدوث نقصان في مزيتها، يعني مولانا فيه يعني في ذلك المكان إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من يوصل بشار يقول في هاي العبارة كلها كان هاي بس هاي العبارة بس هذا السطر كان جايبه هواية والله كان حلو يقولون هذه الكفاية مختصرة، كفاية مختصرة هذا كله تطويل، تطويل ما أدري على أي حال مشوش في الحقيقة، يعني لو كان بس العبارة أن نهضم المطلب ونأخذ نتكلم بسرعة ويكون ما يجيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه بمن فسرته في هذا المكان يولى في هذا القسم، ويكون النهي فيه في هذا القسم لحدود نقصان في مزيتها في هذا القسم، هذا احسن اصلا فيه ما نحتاج يا ابويا حتى تخلينا احنا محتارين فيما بعض مرات عدم الضمير هواية اولى لان يبقى الطرف ما يدري علما وهي العبارة اسس وماشي من دون حاجة علما هنا هيك ارشاد الى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد، يعني ارشاد الى هذا الفرد الذي يكون اكثر ثوابا منه من ذاك الفرد الاول الناقص. وليكن هذا مراد من قاله في مولانا الذي فسر الكراهة في الحبر معنى قلة الثواب، هذا مقصود يعني القلة بالقياس علما الى الحد المتوسط، بعد لا يشكل بذينك الاشكال. وليكن هذا مراد من قال ان الكراهة في العبادة بمعنى انها تكون اقل ثوابا، بمعنى انها تكون اقل ثوابا. ما ادري هنا فرق تكون محذوفة، انا في نسختي توجد تكونان. على اي حال هي تلك التكونين شنو شاهد اثنين هاتين، يعني هاي تكون اقل تنشا ان القراءة في العبادة بمعنى انها اقل ثوابا. ولا يرد بعد عليه اشكالان، اشكال بلزوم اتفاق العبادة التي تكون اقل ثوابا من الاخرى، ياهي المسجد في البيت اقل من مثل المسجد تحصل مكروهة في البيت في القراءة، ويلزم ان تتصف هي هاي الذي في البيت في الاستخدام في القياس علما في الحمام، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا من قصه وهو في البيت راح يتصف الاستحباب لانه اكثر ثواب مما فيه من قصه في الحمام. يقول بلي ولا يريد عليه هذا الاشكال. ليش لا يريد؟ لما عرفته، هاي لما عرفت تعليل علما بماية لا يرد، ولا يرد لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا الكراهة بمعنى أقل ثوابا، أقل ثوابا يعني بالقياس علما إلى الحد المتوسط. لا كيف ما اتفق أنها هو إنما هو بقياسه علما، بقياس فعل نفس الطبيعة المتوسطة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقص من المشخصات. إيه هالشيء مثل البيت. وكذا كونه اكثر ثواب، ما معنى اكثر ثواب بالقياس الى الحد المتوسط؟ هذا المقصود يا مولانا. فاذا شو مقصود لا يرد الاشكال. ثم يقول الفت انظاركم المباركه والشريفه بناء على هذا النهي، راح يصير على هذا الجواب؟ يصير ارشق من اول قلنا انه ارشاد. ليش السالان تقول ولا يقع ان النهي في هذا القسم لا يقع الا للارشاد؟ يصير بخلاف في من؟ بخلاف النهي في من؟ في القسم الأول الذي ما إليه بدل صوم يوم عاشوراء، فإنه يكون فيه مولويا. وإن كان قلنا بعدين حمل على الإرشاد يعني القسم الأول، وإن كان حمله يعني القسم الأول على الإرشاد بمكان من الإمكان، لكن الذي يريد نقول في هذا القسم النهي فقط وفقط لا يكون إلا علما الإرشاد. وإحنا كان عندنا تعليق مقصود لابد على الجواب الثاني لا يكون إلا للإرشاد، إلا على الجواب الأول يكون علما، يمكن أن يكون للتعليق مهم. أرجع للعبارة من الأول بالله رجاء شويونة شوي، أرجع للعبارة عندي ويا العبارة فتشي. يقول قدس سره وذلك لأن الطبيعة المأمور بها، هاي وذلك لأن الطبيعة المأمور بها لي. خنشوف جوابه وين جوابه ما هي حاجة جواب. وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة ملاءمة ولا عدم الملاءمة إلها مقدار من الطبيعة من المطع والمزية في الصلاة في الحمام، وتزداد تلك المزية فيما إذا كان شوين جواب وذلك. وذلك ما أريد جوابه. أنت تسكت تدري ليش تسكت؟ لأن المعنى بيدك أنت، لكن لا أنا الآن ويا الألفاظ. أريد أقولا على أنه وذلك لأنه يحتاج إلى جواب. وذلك لأن الطبيعة المأمور بها إذا كان مع تشخص لا يكون له شدة ملاءمة ولا عدم ملاءمة، هاي الطبيعة اللي إلها مقدار من المصلحة والمزية إذا كان إلها شيء، وكانت تزداد تلك المزية فيما كان تشخص بما له شدة، وكانت تنقص فيما إذا لم تكن له ملاءمة، ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى. ويكون النهي فيه لا أصلا ذاك. وذلك لأنه عبارة ناقصة بلا جواب من هذه الناحية. هذا هم ما تابد من الالتفات. ها؟ لا مكين وإلها مقدار كيف نسوي؟ فإذا إلها مقدار كيف نسوي؟ هم باقي ناقص. لا 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 هذا هم بعد يبقى شنو ناقص. العبارة هم تنقسم من حيث المعنى بعدنا، يعني يقول وذلك أنه إذا كانت الطبيعة إلها مقدار من المصلحة إيش؟ إذا كان لها مقدار بس شو نسوي؟ إذا كان لها مقدار إيش أسوي إسا؟ باقي ناقص هذا يا أخي، هو ما يريد يقول هذا، كان لها مقدار سينزل، هو يريد يقول هذا شيء آخر. فحينئذ هتي يريد يرتب وصف شيء فإذا فإذا كان يكون شنو الواو يبدلها مثل وبدل ومن الواوات البعدية يسويها فيه، أظنه أظنه يصير تغلب علينا على المشكلة. ما أدري سبدت ألفت نظرك شنو إلى هذا الشيء، أظنه بعد ما عدنا مطلب شنو في العبارة. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم، قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله من القضايا التي أكد عليها القرآن الكريم قضية التقوى، طبيعي لكل إنسان مؤمن من دون خصوصية لطالب العلم، ولكن طالب العلم بشكل أخص التقوى مطلوبة منه. رأس مال طالب العلم ما هو؟ التاج الرأس أموائرات ماله صور ماي تقول يقولون أموال التجارة، لكن احنا صرمايتنا ما هي؟ رأس مالنا ما هو الاساس لنا؟ التقوى اولا والعلم، لا اقول العلم اولا، لا لا لا، رأس مالنا التقوى اولا والعلم ثانيا. نعم، طالب العلم يحتاج إلى ذلك، إلى التقوى فإنها رأس ماله. ولكن ما هي التقوى؟ التقوى خشية الله، خوف الله، لكن طبيعي ليس الخوف على المستوى اللسان او على مستوى النظرية، لا، خوف الله على مستوى العمل، يعني يعيش في اعماقه. الم يعلم بان الله يرى، واحنا نقراها في القرآن الكريم، ان الله كان عليكم رقيب، لكن عاشت في أعماقنا في روحنا في نفسنا بحيث نبقى حذرين دائما وفي وجل وفي خوف. صاحب التقوى دائما يعيش الخوف لأن الله عز وجل يراه محيطا به، يراه معه، وفي كل حركة وفي كل سكنة وخاف الله راضي وما راضي، الله مطلع عليه. هو خائف لأن الموت، يعتقد بالموت، يعتقد على أنه هناك موت، هناك سفرة ضيقة مظلمة، لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدار، ولسد فرجها التراب المتراكم. يبقى في خشية، أنا صدق أموتين ثالثة وبقى في تلك الحفرة، ما هو جوابي إذا سئل؟ إذا أخرج لي تلك الصحيفة، صحيفة الأعمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أنا أسوي ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أجيب؟ هاي حقيقة. اقرأ كتابك كفى بنفسك. يبقى خائف. يبقى يتأمل ووضع الكتاب. صدق حقيقة هذا؟ ماذا هيأت من جواب؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا هي إيه؟ ما هو جوابي؟ يبقى خائف. الخوف والخشية حينما يتصور يوم القيامة ومقدمات القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا حصل اضطراب عندي هذا معناه تقوى. أما إذا اضطراب ما موجود هذا معناه تقوى ما موجود، هذا معناه لقلقة لسان. فالخشية والخوف الحقيقي والعملي من الله عز وجل الذي يعيش في أعماق المؤمن هذا عبارة عن التقوى، أو كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه رجل وقال يا ابن رسول الله أوصني، فقال له عليه السلام لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، قال زدني. هذا قليل يا ابن رسول إلا بعد ما أعرف، ما عندي بعد شيء، ما أعرف بعد شيء بعد أحسن من هذا جدري. كلمة جملة واحدة حملت في أعماقها كل المطالب. التقوى الحقيقية هي هذه. إذا تصفحنا القرآن الكريم قليلا كم آية وردت في التقوى؟ اتقوا اتقوا كم ورد؟ أنت ابتدع. الله عز وجل يقول وصيتي لكم أيها الناس، وصيتي لكم أيها الناس ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. لكم احنا وصيناهم وصية واحد أن اتقوا الله، خاف الله عز وجل شوي في قلبكم فليكن. الأنبياء العنصر المشترك في دعواتهم في رسالتهم مسألة التقوى. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. عامل قضية مشتركة في دعوات الأنبياء وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول معاوية ليس أشد حيلة مني، أعرف أنا الحيلة أما أحسن من معاوية. لكن ماذا أفعل والتقوى واقفة أمامي حاجزة؟
إحنا كرهم يكون نتعلم من أمير المؤمنين.
بعض مرات بعض الأشياء قبلي إنسان تتوق نفسه إلى بعض الأشياء من غيبة من عجب من غرور من غير ذلك، لكن يبقى التقوى شويا قد يرى الحول الكل بوجه الحيلة، ودونها مانع من تقوى الله فيذرها رأي العين
وقدامه، لكن يتركه
يقدر يسوي ما يسوي، تنتهز فرصتها من لا حريفة له في الدين. إذا نتصفح نهج البلاغة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكثر كلامه وصبح لنا على مسألة التقوى، غاية الأمر بأساليب وأشكال مختلفة. من جملة الأشكال التي استعملها صلوات الله وسلامه عليه يتوجه بالخطاب إلى جميع المؤمنين إلي وإليكم: عباد الله اتقوا الله، عباد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم قبل ما يجيك الأجل. أنت قدم عملك، شوف صحيح ما تحمل فيه الزاد، شوف شو أكو بي من زاد، أي أعمال صالحة. إحنا أهل العلم عندنا بعض الأشياء تحصل ويا طلب العلم، من غيبة تعرض للأشخاص بسرعة، من نميمة، من عجب، من غرور، من أنا وأنا، هذا كثير يكون في الخرج موجود هذه الأمور. لا 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 لا، إن شاء الله الخرج الذي معكم ليس فيه إلا التقوى، وأنا لا شيء، مفروض هكذا، أنا وأنا في مقياسي ما موجود. وبادروا آجالكم بأعمالكم وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم. الجنة هي التي تبقى، لكن هذه الأشياء الظاهرية، خل أقول لك هذه ظاهريات، كلها ظاهرية. أجي أنت تحترمني، فلان يحترمني، إذا ما أدري قضايا أخرى من منصب، من شخصية، كتابة ألف، هاي كلها تزول، كلها تزول هذه إذا لم تكن لله عز وجل كلها لا شيء. والذي يبقى ما تكتسبه للآخرة، فتعالوا لنصنع شيئا يبقى لنا لا أنه يزول. وابتاعوا أي اشتروا، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم. جد به السير أي أسرع، يعني ديروا بالكم ترى القضايا بعد ما بيها، الموت بعد ما بي مدة وفترة، لا بكبير ولا بصغير. أنا أتذكر الزمان السابق كنا نسمع يقولون البغدادي مدفون بالوادي،
مقبره البغداد هما كانت شنو اخير الوادي اخير بعد ماكو مقبره وراها مقبره.
هذا منو هذا البغدادي؟ يقولون هذا شاب متوفي من اهالي بغداد. عجيب شاب متوفي؟ كان هذا شيء وايد غريب عندنا شاب ويتوفي. لكن لا اتضح على ان الاجل ما بي لا شاب ولا شيخ. اذا مو اليوم باكر اذا مو باكر عقب باكر بالتالي أينما تكونوا يدرسكم الموت. المهم حضرت ماذا قدم. المهم هذا الشيء. وترحلوا فقد جد بكم. هنا أكو تساؤل. الإمام يقول ترحلوا شنو الارتحال بيدنا؟ يعني يمكن شنو اموت نفسي ارتحل يعني شنو شلون؟ وكثير ما لا يطاق هذا. لابد المقصود المدلول الالتزامي ترحلوا يعني اعدل وهيئ لنفسك ما تحتاج اليه. كن على استعداد سرعه حتى اذا اجى الرسول انت محضر الزاد معك في حقيبتك. وترحلوا فقد جد بكم واستعدوا للموت فقد اضلكم وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا. استبدلوا ماذا؟ الدنيا تركوها لأجل الآخرة. مو مهم من بيتي الآن هنا ليس بمعمور بيتي ضيق خصوص طلاب العلم ساعدهم الله، لكنه الشيء المهم الذي الإمام صلوات الله عليه يوصينا به ويثلج القلوب هو هذا، أنه لكم دار إن شاء الله جيدة كبيرة واسعة صالحة في الآخرة. المهم وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا. لابد أكو موت وأكو حساب وراء الموت، وإلا المسألة تصير مسألة عبث وحاشاه الله من العبث. ولم يترككم سدى وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة. كم جميل هذا الكلام واقعا مضمونا ولفظا. وإن غاية تنقصها اللحظة. الغاية يعني ماذا؟ الموت القار. نهايتنا احنا ماذا؟ القبر يكون الروح. او هذه الفترة هاي الغاية هاي الفترة تنقصها اللحظة، يعني كل لحظة الذي قاعد تمضي ماكو دقات قلب المرء قائلة له. هذا المعنى المقصود، ان الحياة دقائق في هاي لحظة تنقضي. احنا اقتربنا من تنكل هذا الشبر، اقتربنا من تلك الحفرة الضيقة المظلمة. كل ساعة الذي تنقضي يعني اقتربت ساعة إلى تلك الحفرة.
فمثل هيك فترة الذي الدقائق واللحظات تقضيها وتفنيها، مثل هذه فترة قصيرة جديرة بقصر المدة. إذن فترة قليلة هذه، ما تقول باقي لي هواي فترة طويلة، شمدريك باقي لك هواي، وعلى تقدير باقي لك افترض الآن بعد 100 سنة المية هم تنقضي بعد ساعة بساعة تنقضي. وإن غايتان تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة. وإن غائبان يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة. الغائب هنا المقصود ما هو؟ الموت. من يسوقه الموت؟ هو الجديدان، يعني كل ليل ينقضي وكل يوم ينقضي، يعني معناه قاعد يقدم لنا هالليل الذي قاعد ينقضي والنهار الذي قاعد ينقضي يسوقنا. ذلك الغائب، فهذا سريع العودة سريع الأوبة ما دام يوجد سائق يسوقه. ونشوف احنا الآن الليالي والأيام شلون قاعد تنقضي، ما ندري واقعا، قاعد تشوف الأسابيع والأشهر والسنين بهذه السرعة. وإن غائبان يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة. وإن قادمان يقدموه بالفوز والشقوى لمستحق لأفضل الحجة. القادم الذي يقدم بالفوز أو الشقوى، إن شاء الله بالفوز، هذا القادم ماذا الذي يقدم؟ هو الموت، بعد وراء الموت ولن نرى السعادة إن شاء الله، أو الشق الثاني. هذا حري ما دام الموت نتيجة ماذا هي هذه؟ أنه يعطينا إما سعادة أبدية إن شاء الله، أو ذل شقاوة أبدية أجارنا الله وإياكم. هذا حري الموت، واحد يستعد له. كيف يستعد له؟ بمن يستعد له؟ بالتقوى، بالأعمال الصالحة. أنا وأنا يحذفها من معجمي وقاموسه، كل أعماله شهرة مو مهم، المهم ماذا؟ أن يكون الله عز وجل هو المطلع. وإن قادمان يقدم بالفوز والشقوى لمستحق لأفضل العد فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبحق أهل البيت الطيبين الطاهرين، أن ينبهنا من نومة الغافلين، ويجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.